الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. الكلام كان في إقحام الصلاة في الصلاة، هل هو على مقتضى القاعدة صحيح مطلقا أو عند الاضطرار لا أقل صحيح، أو أنه تعبد خاص ورد في النصوص الخاصة فقط في مورد إقحام اليومية داخل وأثناء صلاة الآيات فتفكك صلاة الآيات. مرة طبعا أولا إجمالا مرة بنا الأخوان يتذكرون أن لسان الروايات ليس لسان تعبد خاص، ظاهرها أن هذا على مقتضى القاعدة. طبعا هذا بيان إجمالي لأن الروايات في الأصل لم تكن في صدد تشريع الإقحام بقدر ما هي في صدد رعاية أولوية مراعاة أي الصلاتين سواء ابتداء أو عندما تلبس بأحد الصلاتين. وإنما تعرضت الروايات للإقحام طردا للباب، فمن ثم يستفاد من أنه كانما تستفيد الروايات من علاج مقرر مفروغ عنه في محله تستفيد منه لأجل رعاية الأولويات، فمن ثم لها بيان إجمالي على أن هذا على مقتضى القاعدة. هذا وجه مر. الوجه الآخر الذي نتعرض له أنه لنبحث أن إقحام الصلاة في الصلاة على مقتضى القاعدة في الأدلة العامة داخل باب الصلاة من الخلل وغير الخلل يقع في ماذا؟ هل لأن الصلاة المقحمة فعل كثير أو أنها مخلة بالموالاة أو أنها منافية ذاتا للصلاة؟ يعني أربع أنماط من المنافي إذا يتذكر الأخوان مر بنا في بحث القواطع. لاحظ مثلا قد الإنسان ما يقطع صلاة، قد الإنسان المصلي لا يقطع الموالاة، لكن في موازاة الصلاة وما يأتي بها به من أجزاء متتالية قد يقوم بفعل كثير مصاحب، هذا ينافي الصلاة، الفعل الكثير ينافي الصلاة. لأنه ما حيل صورة الصلاة، هذا بحث بعضهم عبر ما حيل صورة الصلاة، بعضهم عبر الفعل الكثير، بعضهم عبر المنافي ذاتا للصلاة، بعضهم عبر القاطع لموالاة الصلاة. أما موالاة الصلاة قد ما يفعل فعل كثير بس يوقف يسكت أثناء الصلاة يصفن مدة طويلة صوم ما فعل فعل كثير، ولا تأتى بشيء ما حين الصلاة، لكنه أخل بالموالاة. فإذا حيثية الإخلال بالموالاة غير حيثية الماحي لصورة الصلاة، أو قل قد تكون حتى الصورة ليست ممحية لكن كموالاة للصلاة فيها خلل. إذا عندنا قاطع لموالاة الصلاة، عندنا ماحي لصورة الصلاة، عندنا منافي لذات الصلاة، عندنا فعل كثير. دي عناوين أربع، وإن كان متقاربة أم خصوص من وجه بينها. هذه في المنافيات. لننظر هنا في البين، إقحام الصلاة في الصلاة يؤثر في أي شيء؟ منافي ذاتا لذات الصلاة مثل لا سمح الله الرقص، الرقص ولو لم يكن فعل كثير فعل قليل والعياذ بالله، أو الغنى وما شابه ذلك، بغض النظر أن يكون محرم، لأنه مو بغض النظر لأنه محرم ذاتا، هذا منافي لذات الصلاة يعدم الصلاة يمحو صورتها. طبعا ما نحن فيه ليس كذلك، لأن الصلاة المقحمة عبادة وذكر، ليست منافية لنفس العبادة والذكر. وهناك رواية سابعة قرأناها وسنقرأها في أبواب الخلل في الصلاة، رواية صحيحة السند، يقول صليت جماعة، سنذكر لكم مصدرها في المبعد، صليت جماعة ركعة، يعني لحق بالإمام في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام سلم هو ظنا منه أنه كان مع الإمام في الركعة الأولى، وأخذ يعقب في الذكر مدة طويلة، ثم بعد ذلك تذكر هو لم يأتي إلا بركعة، قال فماذا يصنع؟ قال يلحق ركعة أخرى وتصح صلاته. زي هذا الفاصل تعقيب الذكر كذا كذا، يقولون هذا ليس منافي لذات الصلاة. لما؟ لأنه بنفسه ذكر وذكر وعبادة. فإذا هذا مجانس للصلاة، مسانخ للصلاة، وليس منافي ذاتا للصلاة. إذن ما نحن فيه ليس من قبيل الرقص كذا، أنه منافي ذاتا وماحي لصورة الصلاة. يبقى فقط عندنا هذا المطلب، إما فعل كثير أو قاطع الموالاة. طبعا قاطع الموالاة هذا صحيح، قاطع الموالاة صحيح، لأن الموالاة يعني تعاقب متتالي متقارب، وهني سيفصل صلاة الكسوف أو أي صلاة أخرى سيفصلها بصلاة كاملة. فإذن على قاعدة مخل صحيح عمدا اختيارا على مقطع قاعدة مخل، لكن إخلاله منحصر بصورة العمد والاختيار. لماذا؟ لأن في باب الصلاة إذا لم يكن عن عمد ولا عن علم خلل في جانب غير ركني لا يخل بالصلاة. الموالاة دققوا، الموالاة ليست من أركان الصلاة. صورة الصلاة لما؟ ما حيل صورة الصلاة؟ صورة الصلاة من أركان الصلاة، قل تعبر عنها من أركان الصلاة وتعبر عنها من شيء آخر. لأنه أصل قوام ماهية الصلاة صورة الصلاة. المنافي الذاتي للصلاة كذلك معدم لنفس ماهية الصلاة. أما الذي يخل بالموالاة من دون أن يخل بماهية الصلاة ولا يمحو ماهية الصلاة وصوت الصلاة ولا يعدم ذات الصلاة، بعد حينئذ لا يكون ركني. لو كان سهوي أو ما شابه ذلك لا يخل، لأن صوت الصلاة لا زالت باقية، هو لا زال متشاغل بشؤون الصلاة. ومثال إليه موجود، من شك بين منصوص عليه، من شك بين الاثنتين والثلاث والأربعة ماذا يصنع في الروايات؟ يبني على ماذا؟ على أربعة ويسلم، بعد ذلك يأتي بماذا؟ بركعتين من القيام، ثم يسلم ويأتي بركعتين من جلوس. ركعتين من القيام جبرا فيما لو كان الصلاة التي أتى بها فقط ركعتين، فتحتاج إلى تتميم ماذا؟ إذا كانت رباعية تحتاج إلى تتميم ركعتين. إذا كان ما أتى به ثلاث ركعات فتحتاج إلى ركعة، فركعتين من جلوس تكون تتميما، ها؟ تتميما للثلاث. لكن كيف تكون، دققوا، كيف تكون ركعتين من جلوس متممة إلى الصلاة وفي الوسط أقحم ماذا؟ ها؟ في الوسط أقحم ماذا؟ ركعتين من قيام. ما شك فيه من الصلاة الأصلية الرباعي كان ثلاث ركعات، في الوسط أقحم ركعتين تقع نافلة، ثم ركعتين من جلوس ماذا يصبح؟ ركعتين من جلوس هي تتمة الصلاة لو كانت ثلاثية، فكان بين الركعة الرابعة والثلاث ركعات وقع ماذا في البين؟ وقع في البين صلاة نافلة ثنائية، لا ضير في ذلك، لأن الإمام يقول له في باب الشك في الركعات: ألا أعلمك شيء إن أنت زدت أو نقصت أو علمت كذا لم يضر صلاتك. شلون زين لم يضر صلاتك؟ فهذا شيء واضح أن هنا أيضا باب إقحام الصلاة في صلاة، ليس كما تخيل جملة من الأعلام أن إقحام الصلاة في صلاة فقط اليومية تقحمها في صلاة الكسوف. هنا إقحام نافلة بسبب الشك في الركعات، إقحام نافلة في فريضة، ومع ذلك ما في إشكال، لأنه مو عمدا ولا اختيارا ولا التفاتا، من باب الاضطرار لأجل جبر الصلاة. فإذا كان المحذور من جهة الموالاة، الموالاة ليست ركن، يمكن رفع اليد عنها بسبب العذر العاجز ما شابه ذلك، فتصح الصلاة بالتالي. نعم. فإذا إذا كنا نعم اختيارا عمدا من دون اضطرار من دون كذا يخل الإنسان بالموالاة، هذا لا يصح. لكن إذا لم يكن في البين عمد واختيار وكذا، وإنما كان اضطرار، كون هذا الإخلال بالموالاة على القاعدة فاسد، لأول الكلام. إذن تنقيح القاعدة في البين في إقحام الصلاة في الصلاة أنه الإقحام فقط مخل بالموالاة، وإذا كان مخل بالموالاة الموالاة ليست ركن. قد يقول قائل، طبعا قبل لا أذكر هذا الإشكال لتوضيح المطلب، دعونا نوضح الموالاة بعد أكثر. لاحظ بعض الأعلام أو الأجلة أو على كل بعض الأسادة الفضلاء قال مثلا: لو تأتي أنت بدعاء بحمزة الصومالي في التشهد. تشهد صلاة فريضة. أو تجيب دعاء بحمزة الثمالي في القنوت. أو دعاء الجوشن كبير وانت في السجود. دعاء الجوشن كبير طويل، إذا تريد تأتي به بتلاوة كم يطول عندك؟ افترض نص ساعة على أقل تقدير، نص ساعة أنت في السجود، لو أنت في التشهد، لو أنت في الركوع أو في أي مكان آخر، هذا يخل بموالاة الصلاة أو لا؟ ويخل بصورة الصلاة أو لا؟ يغير هيئة الصلاة أو لا؟ أفتون مأجورين. لا، لا يخل لا بموالاة الصلاة ولا بصورة الصلاة. لماذا؟ ساعة واحدة هو في السجدة أو في القنوت، وليكن، لأن المفروض أنه أتى بهذا بنحو الدعاء، والدعاء من ضمن الأجزاء الندبية في الصلاة. المراد من الشيء الماحي لصورة الصلاة أو لهيئة الصلاة ليس الهيئة المتعارفة عند العرف أو المتشرعة بحسب عادتهم في أداء الصلاة، بحسب عادتهم في أداء الصلاة، ليس المراد هذا. المراد بحسب التقرير في الأدلة الشرعية لقالب ماهية الصلاة. الشارع يقول الدعاء راجح في الصلاة جدا، أفضلكم صلاة، أطولكم قنوتا، ولو خارج عن مألوف المتشرعة. ليس المحكم ارتكاز المتشرعة بما هم ديدا اعتياد اعتادوا عليه، المحكم قوالب التحديد الشرعي. قوالب التحديد الشرعي لم يمنعك من ذكرت له هذا الأخ اللي استشكل عشان أن الشهادة الثالثة في التشهد، قال هي محصورة الصلاة. قلت شنو محصورة الصلاة؟ هي محصورة الصلاة. الشارع قال أدنى ما يجزي، رواية صحيحة السند، أدنى ما يجزي في التشهد الشهادتين. أكثر يعني شنو؟ أكثر بلغ ما بلغ. في رواية أبي بصير تشهد صفحة واحدة، صفحة ونص، وتريد تجيب ما في مانع. إيه أدنى التشهد سطر واحد أو نص سطر شيء، أكثر ما يجزي تأتي بكل ما هو تشهد بحق في العقائد الحقة، كله صحيح في الصلاة، لأنه في السقف الأعلى ليس هناك شيء مؤقت كما يقول الإمام صلى الله عليه وسلم. أدنى في السقف الأعلى في تحديد إن لا ينزل عن شهادتين، أما السقف الأعلى أنت بلغ ما بلغ. مقصود هي قضية الموالاة والما حص للصورة وغير غير، هذا إنما يكون في ما هو أجنبي عن ذات أجزاء الصلاة الندبية أو الواجبة. أما إذا كان من ذات أجزاء الصلاة الندبية أصلا مو محل، لا ليس محل توهم محو للصورة ولا ماحي للصلاة ولا ماحي للموالات، ولا يعول على عادة المتشرعة، يعول على تحديد قوالب الشرع. خب هذه مطلب سابقا العام الماضي هم بيناه، نبهناه ليصير خلط في البين. الكلام هنا الآن، إذا تبين لنا أن إقحام صلاة في صلاة اللي يخل بالموالاة ولا يخل بماذا؟ لا بصورة الصلاة ولا 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 منافي لذات الصلاة، هو من جنس الصلاة. والإخلال بالموالاة إنما يخل عمدا اختيارا، أما اضطرارا ذاك مطلب آخر. إذا هالقاعدة الإقحام صحيح، وفضلا عن دي الشواهد في الموارد المتعددة اللي بيناها كلها شواهد على أن الإقحام على الاضطرار صحيح. مثل هاي تعقيبات الصلاة الآن، هاي مورد ذكرنا، أذكر لكم المصدر في أبواب الخلل. يبقى توهم بعد من جهة أخرى، ما هو توهم من جهة أخرى؟ أنه هذه الصلاة المقحمة التي يزج بها في الأثناء، أليس هي تبديل للنية، عدول، زيادة ركن؟ زيادة ركن مبطلة، وهذه فيها ركوع وسجود وتكبيرة الإحرام ونية، فزيادة ركن زيادة ركن مبطلة. فإذا على القاعدة الإقحام مبطل لأن زيادة أركان، أو عدول بالنية ما شبه ذلك. هذا التوهم في غير محله. لماذا؟ أولا لأن الإقحام ليس عدول في النية، لست أنوي أن ما مضى سأعدل به إلى نية أخرى صلاة أخرى، لا، ما مضى أخليه على حاله مفكك عن تتمة التي سأتي بها فيما بعد. فرض المسألة هذا في الإقحام. الإقحام ماذا؟ أنني أتيت بكسوف، آيتين ركعتين من الكسوف أو ركعة من الكسوف، تتمة ركعات الكسوف أو الركعة الثانية في الكسوف سأتي بها فيما بعد الصلاة اليومية، ولن أنوي العدول بما مضى من الكسوف، أنوي به العدول إلى شيء جديد، لا، خليه على حاله. إذن بحث الإقحام يغاير موضوعا فرضا بحث العدول، ثم لازم يخلط، مو صحيح هذا الخلط، يختلف عن العدول. جيد، زين، ماذا عن الزيادة المبطلة، زيادة الأركان؟ بحث الزيادة زيادة الأركان أيضا مو في محلها. لماذا؟ لأن زيادة الأركان إذا أتيت أنا بالركوع والسجود والركعات بعنوان أنها إيش؟ بعنوان ماذا؟ الجزئية، لماذا؟ لما مضى من تلك الصلاة المقحم فيها اللي هي الكسوف مثلا أو شيء آخر. إذا نويت بالصلاة المقحمة أني آتي بها بعنوان الصلاة المقحم فيها، وعندنا مقحم فيها وعندنا مقحمة، المقحم فيها السابقة اللي فككت، المقحمة هي اللي في الأثناء، المصلي الفرض أنه لا يأتي بالصلاة المقحمة لا يأتي بها بعنوان ماذا؟ الصلاة السابقة، كي تكون زيادة، أصلا ما يأتيها بعنوان تلك، فمن أين الزيادة؟ بعنوان آخر، بعنوان صلاة أخرى، أجنبي في أجنبي، الزيادة ما تتحقق. إذن إيه هالمقدار الإجابة؟ رصينة إلى هالمقدار. قد يقول قائل أن الأركان الركوع السجود وإن كان مقتضى القاعدة أن الأركان السجود الركوع، وإن كان مقتضى القاعدة أنها لا تحسب زيادة إلا إذا أتيت بها بعنوان التضمين، بعنوان الجزئية، بعنوان التضمين، لا ما إذا أتيت بها بعنوان أجنبي في أجنبي. صح، هذا مقتضى القاعدة أنها ليست زيادة، هذا صحيح. لكن عندنا دليل تعبدي خاص في باب الخلل، أن الركوع أو السجود المأتي به أثناء الصلاة وإن كان بعنوان أجنبي يحسب زيادة في الصلاة. فزيادة الأركان المأتي بها في أثناء الصلاة وإن كان مأتي بها بعنوان آخر، لكن ما دام يؤتى بها في أثناء تصير زيادة. دليل تعبدي، أين هذا الدليل؟ أين هذا الدليل التعبدي الذي مع أني لم أنوي به الزيادة، لم أنوي به الضمنية، يحسب زيادة وضمنية؟ منين؟ وأين هذا الدليل التعبدي؟ هذا الدليل التعبدي هو الأدلة الواردة في النهي عن آية العزيمة، عن قراءة آية العزيمة في الصلاة. قراءة آية العزيمة، عزيمة السجدة في الصلاة، تسبب لي أن تلزمني بالسجود، سجود سجدة واحدة. عبر عنها الشارع لا تقرأ آية العزيمة في الصلاة لأن السجود زيادة في المكتوبة. الشارع هو تعبد، مع أن المصلي الآتي بسجدة العزيمة لا يأتي بها بعنوان أنها سجدة من الصلاة، بل يأتي بها بعنوان ماذا؟ بعنوان سجدة أجنبية، سجدة سجود. ومع ذلك الشارع ماذا؟ الشارع جعلها زيادة في المكتوبة، جعل زيادة في المكتوبة. إذن الأركان وإن لم يؤتى بها بعنوان ضمني تلقائيا تكون ضمن زيادة، هكذا قد يقال. يعني جملة كثيرة من الأعلام المعاصرين بنوا على هذا المبنى، أن الأركان كالركوع والسجود وإن لم يؤتى بها بعنوان الضمن ولا بعنوان الجزء، إذا أتي بها أثناء الصلاة تحسب زيادة، بدليل ما ورد في النهي عن آية قراءة آية العزيمة، لأنك إذا قرأتها ستسجد والسجود زيادة في المكتوبة، هكذا قد يقرر. فإذا على مقتضى القاعدة بحسب هذا البيان يكون إقحام صلاة في صلاة زيادة في ماذا؟ ها؟ زيادة في المكتوبة، لأنك وإن لم تنوي أن الركعات للصلاة الأجنبية المقحمة في الأثناء في أجنبية أخرى، وإن لم تنوي بها تلك الصلاة السابقة، لكن تلقائيا تحسب زيادة فيها. أغلب الأعلام المعاصرين يبنون على هذا المبنى، أن الركوع والسجود من الأركان المأتي به بعنوان آخر، حتى بعنوان آخر، بعنوان سجدة عزيمة، بعنوان فلان، سجدة شكر، أي شيء، إذا أتيت بها في أثناء الصلاة تكون زيادة عمدية مبطلة. إذا إقحام صلاة في صلاة زيادة عمدية، وإن أتيت بها بعنوان آخر غير ضمني. في خصوص الأركان الزيادة غير متقومة بقصد الضمنية، هكذا بنى الآن مشهور المعاصرين، لكن هذا المبنى لا نقبله، غير صحيح. الزيادة متقومة بقصد الضمنية، بدون قصد الضمنية لا تكون زيادة. وهذا الدليل الذي استندوا إليه في آية السجدة العزيمة غير تام. لماذا؟ لأن في هذا الدليل الذي ورد في آية السجدة العزيمة أنت تقرأ آية العزيمة بعنوان السورة، والسورة جزء، وما يتبع الجزء إيش؟ جزء. إذا أتيت أنت قرأت آية العزيمة ولو بعنوان جزء ندبي أو جزء وجوبي، سورة فيها آية العزيمة قرأتها أنت، أنت قصدت أنها جزء الصلاة، توابع هذا الجزء من الجزء، تكون سجدة العزيمة حيث من الصلاة. فليس إذن هنا مجيء بسجدة العزيمة بعنوان مباين، من قال بعنوان مباين؟ بعنوان تبع الآية، الآية وهي جزء، تبع الجزء جزء تقريبا يأخذ حكمه. فإن ولذلك الشارع إذا سمع القراءة يسجد ولم ينهى عنه، ويفتونهم بعد العلم. إذا سمع آية، فطرد مصلي قاعد يصلي الآن، سمع آية السجدة، سمعها يسجد، ولا تكون صلاة، ولا يكون سجود زيادة عمدية مبطلة. إذا قرأ آية العزيمة وسجد هنا تكون مبطلة زيادة في المكتوبة. أما إذا سمعها وسجد ما تحسب أن هذه السجدة ضمن الصلاة وزيادة فيها، ولا تبطل، بل يفتون بالجواز، بل بالوجوب بعد. إذن ما ورد في آية العزيمة وسجدة العزيمة لا يشهد بما بنى عليه الآن جل المعاصرين من أن السجود والركوع ولو أتيت به بعنوان مباين تلقائيا يكون ضمني للصلاة، بدليل ما ورد في آية العزيمة أو سجدة العزيمة. هذا الدليل غير تام أصلا، غير تام أصلا، وضحناه في بحث القراءة. على ضوء ذلك نستنتج إلى هذا المقدار بعد ما انتهينا من كل الزوايا، زوايا شوف صناعية متشابكة عديدة لتنقيح هذا المبحث. على ضوء هذه الزوايا إلى هذا المقدار المأتي به ليس زيادة ولا عدول، فقط يخل بالموالاة إلى هذا المقدار من البحث، والبحث تتمات، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.